بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في هذا اليوم أيها الإخوة نقرأ في رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند القسم الثالث من أقسام التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. بسم الله سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الثالث فهو توحيد الذات والأسماء والصفات. قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم اعلم أن ضد التوحيد الشرك.
نعم، يكفي هذا القسم الثالث. يقول الشيخ رحمه الله: وأما الثالث، أي القسم الثالث من أقسام التوحيد، فهو توحيد الذات والأسماء والصفات. عبر الشيخ بهذا التعبير توحيد الذات، مع أن المشهور يقول توحيد الأسماء والصفات، وتعبيره رحمة الله عليه صحيح وحق، لأن المقصود توحيده أنه واحد، كما قال عز وجل الواحد القهار، وقال قل هو الله أحد، في هذا إثبات الأحدية وأنه واحد لا مثيل له ولا نظير له ولا ند له، لا في ربوبيته ولا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته. فقد يكون الشيء له نظير في الوجود وله أسماء وله صفات، لكن أن يكون لا نظير له في الوجود هو الله وحده عز وجل. لذلك يقولون توحيد الذات أنه وحده عز وجل الإله، ولا ثانية له، لا ثانية له، لا ثانية له. ولذلك أورد الشيخ أدلة هذه الجمل الثلاثة، توحيد الذات في قوله قل هو الله أحد، الله الصمد تصمد إليه الخلائق وكامل، لأن كلمة الصمد كلمة جامعة لمعنى السؤدد والكمال، معنى السؤدد والكمال، وهو الذي تصمد إليه الخلائق ولا يحتاج إليه، تصمد إليه في حوائجها. والصمد والصمت، هذه الجملة أو هذه الكلمة يقول العلماء بينهما اشتقاق، لأن الاشتقاق يقسمه العلماء إلى اشتقاق أكبر واشتقاق أصغر، وبعضهم يقول اشتقاق أكبر وكبير، اشتقاق أصغر، اشتقاق أكبر كبير، واشتقاق أكبر. الاشتقاق هو أن تكون الكلمة من نفس التركيب تشتق منها شيئا، ها مثلا ضرب الفعل هذا، ها مشتق من شيء، من اسم الضرب، المصدر، من المصدر الضرب، يسمونها مصادر، يعني مصادر يشتق منها، يؤخذ منها أفعال، ها اي. فهذه الجملة جملة الاشتقاق، فمثلا صمد يصمد صمودا، مشتق صمد من الصمود، هم صمود، إذن هنا، لكن هذا يكون اشتقاق أصغر. لكن إذا قلت من الصمت المصمت الذي لا جوف له، لذلك يقولون الصمد، تجدهم يقول الصمد هو الذي لا جوف له، وش علاقة هذا بكلمة صمد؟ قالوا من الاشتقاق الأكبر، وهو أن يكون أن أصل التاء الدال أصلها تاء لتقارب المخرجين، ها الدال والتاء، يعني فهنا يكون صمد وصمت بينهم اشتقاق، لكنه اشتقاق أكبر، يكون فيه تغير بالحروف، تغير، ها والمعنى متقارب، يعني يصير فيه بينهما أيضا بالمعاني، بينهما بالمعاني نوع من يعني التفارق، لكن هنا مشتق منه. فالذي لا جوف له، لا جوف له لأنه لا يحتاج، كل ما له جوف يحتاج، يحتاج إلى طعام يملأه وهواء يملأه، فالله لا يحتاج عز وجل. والصمد لأن الخلائق تصمد إليه في حوائجها، تصمد إليه في حوائجها. خلي هنا القهوة بعد الدرس، خلنا اجلس. ولم يلد ولم يولد أيضا لكماله، لأنه هل كما قال عز وجل هل تعلم له سمية، ولم يكن له كفوا أحد، لا نظير له يكافئه ولا سمية له. ففيها توحيد الذات من الجهة، وتوحيد الصفات من جهة أنه يصمد إليه ولم يلد ولم يولد، فيها النفي تنزيه، فيها تنزيه، هذا توحيد تنزيه. فتوحيد، وأيضا توحيد الأسماء، قال دلل عليه بقول ولله الأسماء الحسنى، أثبت أن له أسماء عز وجل. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وهنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اعبدوه بها، تعبدوا له بها، تعبدوا له بها، واسألوه بها، لأن فادعوه تأتي بمعنى دعاء المسألة ودعاء الطلب، دعاء المسألة والطلب ودعاء العبادة، يعني فاعبدوه بها. كيف تتعبد له؟ لأنه قال أن تعبد الله كأنك ترى، سكر هلا، كأنك ترى. فلما تستشعر أنه غفور تتعبد له بطلب المغفرة، شديد العقاب تتعبد له بالخوف، وهكذا. سمع الله لمن حمده، تعبد له بالحمد والثناء والتعبد، لأنك تستشعر هذا الشيء. كما قال عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أستجب، هذا تلاحظ ارتباط ما بين ادعوني وأستجب، لأن الاستجابة هنا إن فسر قوله ادعوني بمعنى اعبدوني تكون أستجب لكم أثبكم، بمعنى الإثابة. وإن فسر ادعوني بدعاء المسألة تكون أستجب لكم بالعطاء بالإعطاء. فلذلك تفسر بالعبادة، تفسر بالدعاء المسألة بالمسألة. فهنا قوله فادعوه بها، إن قلنا اعبدوه بها أي اعبدوه بها، توسلوا إليه بها توسل التعبد، أو اسألوه بها، توسلوا إليه بها توسل المسألة، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، وهكذا وهكذا. بها هنا باء السببية أي التوسل. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يلحدون في أسمائه يعني يشمل إلحاد النفي التعطيل أو إلحاد التحريف وهو التأويل، أو إلحاد التشبيه والتمثيل. فمن إلحاد النفي أن تنفى الأسماء كقول الجهمية يلحدون بها. ومما يدل على هذا هو سبب النزول، لأن المشركين نفوا الرحمن والرحيم، نفوا الرحمن والرحيم أسماء الله، فأنزل الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. لأنه كان يدعو ويرفع يصلي ويرفع صوته بالقراءة، فأنكروا اسم الرحمن واسم الرحيم، وقالوا محمد يزعم أنه يعبد إلها واحدا وهو يدعو رحمانا ورحيما وكذا. فهذا إلحادهم بإيش؟ بالنفي. وإلحاد التشبيه كما قال ابن عباس، سموا المنات من المنان والعزة من العزيز واللات من الإله، فشبهوها بالله حتى في التسمية، شبهها في الله بالله حتى في التسمية. فإذا يدخل فيه إلحاد، وأصل الإلحاد هو الميل في اللغة، أصل الإلحاد في اللغة هو الميل. ويقال اللحد، سمي اللحد لحدا لأنه تحفر الأرض بشق فيها في الأرض، ثم يلحد إلى جهة القبلة حفر يجعل فيه الميت. لماذا سمي لحدا؟ لا لأنه حفرة، لأنه مائل عن جهة الحفر التي أصله، ولذلك الشق يكون في النصف في الوسط. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. الشق يكون في نفسه، يحفر القبر ثم يحفر في داخله ما يناسب جسم الميت في وسطه، فيجعل ويجعل اللبن فوقه معترضا. اللحد كما تعرفون يكون في جهة القبلة ويجعل الميت فيها، وينصب اللحد ينصب اللبن عليه نصبا. المهم انه فهذا من تسمية يلحدون، اي يميلون في اسمائه. ومنها من الالحاد التعطيل، تعطيل جهمية المعتزلة، وهو تعطيل الاسماء عن المعاني وما تضمنته من الصفات. لان المعتزلة اثبتوا اسماء هي اعلام محضة، يقولون نعم اسمه الرحمن واسمه الرحيم، لكن أعلام محضة لا تدل على صفة، لا تدل على صفة الرحمة ولا صفة العزة ولا صفة الحكمة ولا إلى آخره، فهي أعلام محضة ليس فيها من المعاني شيء. هذا إلحاد أيضا، وإلحاد تعطيل، تعطيل الصفات. و سيجزون ما كانوا يعملون، سيجزون على هذا العمل بالعذاب، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا تهديد وعيد. واستدل على الإثبات والتنزيه الجامع للإثبات، لأنه قال توحيد الذات والأسماء والصفات. يعني عندنا شقان، توحيد الذات أنه ذات واحدة. المشكلة المعطلة لما نفوا الصفات ونفوا الأسماء يريدون توحيد الذات، وذلك المعتزلة ماذا يسمون تعطيلهم؟ بنوا أصلهم على خمسة أصول سموه التوحيد. المعتزلة بنوا أصول لمذهبهم على خمسة أصول قواعد: الأول التوحيد، والثاني العدل، والثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرابع المنزلة بين منزلتهم، والخامس إنفاذ الوعيد. فالأول الذي هو التوحيد ماذا يعنون به؟ نفي الصفات. لماذا ينفون الصفات؟ ليقول لأنه واحد. فإذا أثبتنا الصفات أثبتنا شيئا منفصلا عن الله، اسمه الرحمة، اسمه العزة، اسمه كذا. وهذه الرحمة وهذه العزة إذا قلنا أنها صفات لله في زعمهم وكلامهم هم، إذن جعلناه أجزاء، جعلنا الله أجزاء. عليكم السلام. فكيف يوحدون؟ قالوا ننفي هذه التجزئة والتقسيم، ويقولون هو بلا صفات، فسموا هذا الشرك والإلحاد سموه توحيدا، وهو تعطيل، وهو الذي يسميه العلماء التعطيل، لأن التعطيل هو الإخلاء، لأن التعطيل هو الإخلاء. ما قال عز وجل: وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر معطلة أي خالية ليس عليها أحد، ويقولون للمرأة التي ليس عليها حلي يقولون جيدها عاطل. ذلك امرئ القيس يقول: وجيد كجيد الرئم ليس بعاطل، يعني ليس بخالي، الريم ما عليه حلي، ما عليه حلي، الحلي مفرد وحلي جمع، تقول حلي وتقول حلي، الحلي مفرد والجمعه حلي. فيقول هي يصف محبوبته ومعشوقته، يقول عنقها كعنق الريم لكنه ليس بعاطل، ما هو عاطل خالي من الحلي، لا بل عليه حلي. إذن التعطيل هو من هذا، من الإخلاء. فلما كانوا كذلك الجهمية ينفون الصفات بقصد إيش؟ بقصد التوحيد، فهم يريدون توحيد الذات فنفوا الصفات. فهنا الشيخ أورد الآيات التي فيها توحيد الذات والنفي، وهي سورة الصمد، سورة الإخلاص، الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه كلها فيها توحيد الذات ومتضمنة لصفات، لأن النفي يقول العلماء النفي ليس مدحا إلا إذا تضمن كمال ضده، إثبات كمال ضده، إذا تضمن إثبات. فقوله الحي لا تأخذه سنة ولا نوم، لماذا؟ قال قبلها الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لماذا؟ اللغوب أقل التعب، لأن اليهود قالوا إن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام استراح يوم السبت، تعب فاستراح يوم السبت، فأنزل الله ردا عليهم هذه الآية، ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي جزء من التعب. اللغوب أقل التعب، مثل السنة أقل النوم، أقل النعاس سمى السنة. فهنا قال الحي القيوم كامل الحياة دائم الحياة، القيوم القائم على عباده وخلقه، لا تأخذه سنة، نعاس أقل النعاس ولا نوم، لماذا؟ لكمال قيوميته وكمال حياته، كمال قيوميته وكمال حياته. فإذا هي فيها توحيد الذات. الآية الثانية فيها إثبات الأسماء والصفات، ثم ذكر الآية الجامعة وهي كما يقول العلماء دستور الصفات، دستور عقيدة السنة، وهي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الجزء الأول منها فيه النفي وهو ليس كمثله شيء، فهذا توحيد الذات، وأنه لا مثل له ولا نظير ولا ند ولا سمي ولا كفو عز وجل، وهو السميع البصير إثبات الصفات والأسماء، وفيها الإثبات، وأنه إثبات السمع والبصر لا ينفي الأحدية، لا ينفي الأحدية ولا ينفي الكمال، وأنه ليس كمثله شيء، لا ينفي ذلك. ولذلك قوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الناس على المنبر. قال أبو هريرة فوضع صلى الله عليه وسلم يده على عينه وسمعه وأذنه، قال هكذا، ليس تشبيها، هذا مثل حديث إنكم سترون الله كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب لا تضامون في رؤيته، ليس تشبيه إن الله مثل القمر أو مثل الشمس، لا، تشبيه تمثيل الرؤية والرؤية، ليس تمثيل المرئي بالمرئي وتشبيه المرئي بالمرئي، وإنما المقصود رؤيتكم أنتم كما تستطيعون أن تروا القمر ليس دونه سحاب وتروا الشمس ليس دونها سحاب ولا أحد يمنعكم منها فإنكم سترون ربكم عز وجل، الجميع يرى، مقصود لا يزدحم الناس في رؤيته كما فسرها في الحديث، قال لا تضامون في رؤيته، ما يحصل مزاحمة وبأشوف وبأنظر كما الذي يكون مع باب ضيق والناس تزدحم عليه، لا، كما ترون القمر الجميع يرى، أحد يزدحم في رؤية القمر؟ ما أحد يزدحم. هو الشاهد أن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا، فأثبت أنه سمع حقيقي وبصر حقيقي، ليس كما تقول المعتزلة والجهمية ومن لف لفهم إلى شاعر أو المتروديه أنه مؤول بمعنى العلم، فيقولون السميع البصير عليم. المهم أنه هذه الآية ترد على الطائفتين، على طائفة المشبهة الذين يلحدون في أسماء الله بالتشبيه وهو قوله ليس كمثله شيء، وعلى المعطلة الذين يلحدون في أسماء الله بالنفي والتعطيل وهو قوله وهو السميع البصير، فيرد على الطائفتين. والقاعدة في هذا الباب بالأسباب الأسماء والصفات هو أن نصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ها، من غير تمثيل ولا تشبيه، ومن غير تعطيل في تأويل ولا تعطيل، إثبات بلا تمثيل، ها، ونفي بلا وتعفو وتنزيه بلا تعطيل، تنزيه بلا تعطيل. نقول ليس كمثله شيء، لكن ما ننفي، نقول يسمع لا كسمع البصر والخلق بما يليق بجلاله. وهكذا جميع الصفات الفعلية والذاتية، الصفات الفعلية كالاستواء والنزول، والذاتية كالعلم والحياة. فعلية هي ما يفعلها بمشيئته، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، والذاتية هي التي لا تنفك عن ذاته كالحياة والعلم. ومنها ما هو ذاتي فعلي كالكلام، صفة الكلام ذاتية لله عز وجل لا ينفك، ما يعطل، يقال كان لا يتكلم ثم صار يتكلم، هذا تعطيل، لكن نقول هو متكلم، لكن يتكلم إذا شاء، فهي صفة فعل من هذا القبيل. وهكذا مثل الإحياء والإماتة، الإحياء والإماتة صفة ذاتية وصفة فعلية، من حيث القدرة، القدرة فهي ذاتية، قدرة على الإحياء والإماتة، يحيي من يشاء ويميت من يشاء فعلية. أما الحياة، حياته عز وجل، فهي ذاتية لا تنفك عنه، قال عز وجل الحي الذي لا يموت وهو الحي الذي لا يموت. وما الفرق بين المؤولة والمعطلة؟ لأن هناك أهل تأويل، نقول بدون إثبات بلا تعطيل ولا تأويل، التأويل هو تعطيل بالصرف، والتعطيل الصريح هو تعطيل بالنفي، فيقول لا يسمع ولا يرى ولا يعلم ولا يرحم ولا كذا، ينفون بهذه الطريقة صريحين. الجهم بن صفوان وأضرابه صريحين، الأشاعرة يقولون لا، ينفون هذه الصفات بالتأويل، فيقولون استوى استولى، يسمع يعلم، معنى يسمع يعني يعلم، يرى إنني معكما أسمع وأرى، إيش المعنى؟ العلم، يقولون هذا. ولذلك يفسرون قوله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي يقولون هو العلم، ويتركون يثبتون حديثا ضعيفا من طريق العوفي عن ابن عباس أنه قال وسع كرسيه أي علمه السماوات والأرض، ويتركون الحديث الصحيح عن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين للرب عز وجل، يقول لا هذا ما يصح، ويأخذون بالضعيف ويدعون الصحيح، كله للهوى، كله للهوى، نسأل الله العافية والسلام. لكن من رحمة الله أن كتب التفاسير السلفية المأمونة الموثوقة الذين لا يستطيعون أن يتكلموا فيها مليئة بهذا، تفسير ابن جرير، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي التي هي تروي الأسانيد الأحاديث، ناهيك عن كتب العقائد المسندة كتب السنن أو كتب السنة، ما يسمى بكتب السنة كالسنة لعبد الله والخلال بن أبي حاتم وابن أبي عاصم وغيرها من الكتب، سواء سميت بالسنة أو سميت باسم آخر كاللكائي والحجة ومختصر المحجة وغير ذلك، والشريعة كلها مسندة تثبت عقيدة السلف بالإسناد. كتب التفاسير ميزتها أن الآية التي عليها الاستشهاد وعليها إذا رجعت التفاسير هذه تجد كلام السلف، ناهيك عن الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يوردونها في هذا المكان. لذلك اضطروا إلى تأليف تفاسير أخلوها من مذهب السلف، أخلوها من مذهب السلف، فيأتون بالتأويل ويتكلمون دون يتركون قول السلف في هذه المسألة. وذلك هذا مما انتقده شيخ الإسلام على ابن عطية في تفسيره. ابن عطية رحمة الله عليه المالكي هذا تأثر مذهب الأشاعر، فألف كتابه المحرر الوجيز وأتقنه من جهة اللغة ومن جهة الأشياء التي يعني، لكن إنه في هذه المواطن يقول ابن تيمية يدع أقوال السلف الصريحة الموجودة في الكتب التي هي من مراجعه فيتركها، ما يتعرض له أقوال السلف. وهذا من وين كان الكتاب في الجملة كتاب عظيم، ناهيك عن كتب الثانية التي هي يعني أشد يعني انحرافا كالزمخشري. المهم أنه هذا الفرق بين المعطلة والمؤولة. المؤولة يصرفونها صرف تأويل، والتأويل يطلق عند العلماء على ثلاثة معاني: التأويل الذي بمعنى التفسير، ولذلك تجد ابن جرير سمى كتابه جامع البيان في تأويل آية القرآن، يعني في تفسير آية القرآن، ويأتي عند الآية ويقول القول في تأويل قوله عز وجل، أي في تفسير، فيطلق على التفسير. ويطلق التأويل على مآل الشيء وما يؤول إليه، وهذا كثير في اللغة، مثل قوله عز وجل ذلك تأويل رؤياي من قبل وخر له سجدا قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق، أي مآل ما رأيت من قبل. فإذا تأويل الشيء هو مثل تأويل الرؤيا، يعني تعبير الرؤيا. هذا المعنى الثالث. المعنى الثالث هو تأويل بمعنى الصرف عن حقيقة القول وظاهره إلى معنى مجازي لقرينة دلت عليه. فلو قلت مثلا جاء الأسد شاهرا سيفه، من هو هذا الأسد؟ ها؟ الرجل الشجاع، فيطلقون الأسد على الرجل الشجاع. فلو قال لك قال لا مقصود الأسد السبع، ستقول لا، لماذا؟ قال شاهرا سيفه والقرينة، ها؟ اي. وقلت إن فلانا بحر، هل هو بحر متلاطم ذو أمواج أم بحر في العلم، في العلم أو في الكرم، يدل عليه السياق إن كان عالما في العلم، وهكذا السياق يدل عليه في قرينة. هذا موجود في اللغة على القول بإثبات إيش؟ المجاز. وإن قلنا إنه ليس نفي المجاز، نقول إن هذا مما يجوز في لغة العرب وهو حقيقة بحسب السياق. الذين ينفون المجاز يقولون هو حقيقة بحسب السياق، يعني بس تقول جاء أسد شاهرا سيفه، جاء الأسد شاهرا سيفه، هذا المعنى يقول كاد تسميته أسد حقيقة في لغة العرب، لكن السياق دل على أن المراد به الرجل الشجاع. فإذا قلت فاغرا فاه ذهبت إلى الحقيقة الأخرى التي هي أشهر، لأن يعني هنا حقيقة قد تكون أشهر، ها؟ وهكذا مثل كلمة إنسان، وبعضهم يقول إن لعل من المشترك مثل كلمة إنسان وعين، كلمة إنسان تطلق على الشخص، تطلق على إنسان العين داخل العين. ما قال وهن أضعف خلق الله إنسانا، إن العيون التي في طرفها حور، يتكلم عن العيون، يقتلن ذا اللب حتى لا حراك له، وهن أضعف خلق الله إنسانا، هل معها سيف تقتل؟ ما قال إنسانا يعني أنها هي إنسان، إن فيها أضعف شيء فيها إنسان وهو إنسان العين، فيطلق على الإنسان من باب المشترك. والمشترك العلماء يفرقون بين المشترك والمجاز، أن المشترك حقيقة، فيقول لك هذه عين جارية حقيقة، وهذه عين باصرة حقيقة، وهذه عين نقد ذهب حقيقة. والجاسوس اختلفوا فيه، هل هو عين مجازية أم عين حقيقية؟ كلمة الجاسوس، ما يقول فلان عين كذا الجاسوس، يطلقون عليه العين، لكنهم بعضهم قال إنه مجاز، بعضهم قال لا حقيقة، ولكن من المشترك. الشاهد أنه يوجد في لغة العرب ما هي حقائق في لغة العرب وليس مجازا، فلماذا نسمي هذا المجاز نجعله دائما مجازا؟ ها؟ فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المتقدمين ومن المتأخرين، أنه لا مجاز في العربية بمعنى أنه ليس حقيقة. طيب قال فمما يجوز في لغة العرب، ويفرزه السياق، يفرزه السياق، مثل قوله عز وجل والليل إذا عسعس، عسعس في اللغة تذهب تأتي بمعنى ذهب وبمعنى أقبل، ومشترك، ويسميه العلماء قديما الأضداد، وفي القاموس الذي ذكره غيره في كتب اللغة يقول عسعس أقبل وأدبر ضد، يعني ضدان، يعني من باب الأضداد، وصنفوا في كتب الأضداد الكلمات اللي هي أضداد، مثل جلل، ما تقول هذا أمر جلل، يعني إيش؟ كبير عظيم، ها؟ يأتي في اللغة بمعنى حقير. ما الذي يدل عليه؟ السياق، لما قالت المرأة في سنن في الطبراني لما قيل لها مات رسول يوم أحد، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت مستقبلة الناس والجنائز تحمل، فجيء بابنها فقالت من هذا؟ قالوا ابنك فلان. قالت ماذا صنع رسول الله؟ قالوا هو في الناس. فجاء بجنازة أخرى قال أخوك. قالت ماذا صنع رسول الله؟ ثم ثالث قال من؟ قال زوجك. قالت ماذا صنع رسول الله؟ قال هو في الناس. فتركت الجنائز هذه وذهبت حتى رأت رسول الله، قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل. مش معناتها السياق يدل على أنها يعني كل مصيبة دونك عظيمة أعظم منك؟ لا، يعني معناتها كل مصيبة، هذه الجنائز التي هي أخوها وأبوها وابنها وزوجها أربعة كلهم، قالت هذا نستهم، فقالت هو إذن هي جلل، أي حقيرة أو صغيرة. الشاهد يا إخوة التأويل هم هذا الذين، فمشكلة هؤلاء الجهلة عن عمد، جهلهم عن عمد، يذهبون إلى كل شيء لأجل أن يحرفوا التنزيل. وذلك لما أعياهم أنهم يجدون هذه المعاني مفسرة في القرآن، في دلال سياقات القرآن، ومفسرة بنص النبي صلى الله عليه وسلم، مفسرة بإجماع الصحابة، أو أن لها معاني ذكرها الصحابة بالتفسير ومعنى بالسياق، أرادوا أن ينفوا ولم يجدوا ما يريدون من النفي، قالوا يجوز إحداث قول ثالث في تفسير القرآن. ولذلك تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه المسألة، وهي مسألة أن ما ذكره بعض أهل الكلام كابن الحاجب وغيره أنه إذا كان للسلف في تفسير الآية قولين لا يجوز إحداث ثالث، تفسير قولين لا يجوز إحداث ثالث، غير الاستنباط، الاستنباط قد يستنبط السلف من الآية معنى ومعنيين، يأتي من بعدهم يستنبط ثلاثة، الاستنباط غير، غير التفسير، لأن التفسير أن تقول هذا المعنى وهذا المعنى، أما الاستنباط فشيء آخر وهم يسمونه التدبر وأخذ الفوائد. فهم لماذا قالوا يجوز إحداث قول ثالث، تفسير ثالث؟ ليفسر، يجعل القرآن دليلا على بدعهم وأنهم يفسرون هذا. ولذلك قالوا استوى، ما وجدوا في السلف من يقول استوى بمعنى استولى، فاضطروا إلى مثل هذه القواعد، فيكون استوى بمعنى استولى، الرحمن العرش استوى استولى. ولم وهي أصلا ما تأتي في اللغة، لا ليس مجاز استولى بمعنى مجاز في اللغة كما يقولون مجاز لاستوى، ما تأتي. الشاهد أنهم هم في الحقيقة المؤولة هم معطلة في الحقيقة، لأنهم صرفوا المعنى. نعم.
ثم اعلم أن ضد التوحيد الشرك، وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي.
هذه القسمة أيضا ثلاثية، الشرك أعاذنا الله منه، بعض العلماء قسمه إلى قسمين أصغر وأكبر، وبعض العلماء قسمه إلى ثلاثة. الشيخ ممن يقسمه إلى ثلاثة لأنه يحب الإيضاح. من قال إن الشرك نوعان، قال شرك أكبر وهو المخرج من الملة، وقد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا، وقد يكون خفاءه بما يبطن الإنسان، وقد يكون خفاءه بما يخفى على الإنسان، يظن أن هذا الأمر سهل، خفاء من حيث العلم، مثل ما يكون أيضا هناك السحر، السحر فيه ما هو خفي علما كالعطف، السحر كفر، فالعطف والصرف مما يخفى علمه. بعض العلماء يقول أنه يجوز الصرف والعطف، العطف بالذات يقول إنها مصلحة، يعني أن يعمل سحر للزوج التحبيب، سحر التحبيب، هذا جهل هذا الحقيقة. فهذا قد يعذر به الإنسان في التكفير إذا كان قلد أو كذا، لكنه أيضا المقصود أنه مما يخفى، مما قد يخفى. وذلك الشيخ رحمة الله عليه في بعض رسائله، تعرفون أنه في نواقض الإسلام ذكر السابع السحر وأنه من نواقض الإسلام، قال ومنه الصرف والعطف، صرح بينما في موضع آخر في بعض فتاويه بين العذر فيما يخفى من العلوم التي يعذر بها في العفو، الأخطاء التي يعذر بها في التكفير، قال كمثل الصرف والعطف. لماذا الشيخ؟ هل هذا تناقض؟ من الشرك. هناك تقرير علم مو حكام، لذلك من الجهلة من يأتي إلى نواقض الإسلام ويحكم على الناس، يقول خلص سحر كافر، دون قضية تطبيق الحكم، الجهل، العذر، قد يخفى على الإنسان ما هو واضح من جهله، نشوء في بادية، نشوء في أماكن كذا. الشيخ هناك بينها لبيان أحكامها، لبيان منزلتها، أنها من الشرك، لبيان أنها من الكفر، من نواقض الإسلام، وهكذا. طيب، الشرك الأصغر أيضا منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي. الحلف بغير الله ظاهر، الرياء قد يخفى على الناس وقد يخفى على الإنسان، قد يدب إليه شيء من الشرك الأصغر وهو لا يدري، لخفاء علمي أو لخفاء نفسي، جهالته وغفلته، فلا يشعر أنه يقع في هذه الأشياء، تلفظ منها الفاظ ولا يدري عنها، يمر بعد زمان ويقول والله ما أدري، ما انتبهت إلى هذا. تجد بعض الناس يقول مثلا أنا يا فلان متوكل على الله ثم عليك، دارج هذا، يظن أنه موحد، يظن أن هذه الكلمة توحيد لأنه يجتنب هذه، ما تصح هنا. هل يصح الإنسان يقول أنا مصلي لله ثم لك؟ ما يصح، لأن الصلاة لا تكون إلا لله كالتوكل، فالتوكل مثل يقول هذه نذر لله ولك ثم لك، فالتوكل مثله ما فيه ثم. فهذه الأشياء قد تخفى على الناس. فإذا من العلماء من قال إنه قسمان أكبر وأصغر، وقسم الأكبر إلى خفي وظاهر والأصغر إلى خفي وظاهر، لكن الشيخ أراد أن يريح فيبينها مرة واحدة، قال شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. القسم الثالث إذا شرك خفي قد يكون خفيا من الأصغر وقد يكون من الأكبر.
نعم. الخفي اللي قسمه ثلاثة يكتفي بس بالتقسيم هذا بدون أن الظاهر أكبر وخفي وظاهر. اللي قسم ثلاثة أقسام يكتفي فقط بالتقسيم هذا.
ياتي هي
الاكبر
الى خفي. اي قد ياتي. نعم.
والدليل على الشرك الاكبر قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك.
بالمناسبه القسمه هذه ايضا لها مقصود عند العلماء، لان الفرق بين هناك فروق بين الاكبر والاصغر، هناك فروق ان الاكبر صاحبه خالد مخلد في النار إلا أن يتوب ويخرج من الملة، يخرج من الملة. وأما الأصغر فلا يخرج من الملة. ثانيا أن الأكبر لا يغفر إلا بالتوبة، لا يغفر إلا بالتوبة. والأصغر هل هو كالذنوب الكبائر فيغفر بالحسنات ويدخل في الموازنة، أم إنه لا يغفر لا بد أن يعذب عليه صاحبه؟ هو لا يخلد في النار، لا بد يعذب عليه، لكن لا يعني أنه يخلد في النار. فرق، لا بد أن تنتبهوا إلى الفرق بين لا أنه لا تلازم بين أن نقول أنه لا يغفر وأن نقول مخلد في النار. الشرك الأكبر لا يغفر وصاحبه مخلد في النار لا نهاية له، لا ينتهي عذابه وعقابه. الأصغر ما اختاره الشيخ مصنف وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم إلى أنه لا يغفر، بمعنى لا يعفى عنه ولا بد أن يحاسب صاحبه به، إما بالموازنة بين الحسنات والسيئات، وإما بالعقوبة، ولكنه لا يخلد في النار، تنتهي مدة عقوبته فيخرج مع المسلمين الذين يخرجون من النار.
هذا رأي الشيخ؟
الشيخ يرى أنه لا يغفر. من الشيخ؟
الشيخ يغفر.
شو يقول؟
يقول أنه يغفر. ما أذكر أنه
يقول أنه يغفر؟ لا، موازنة. الشيخ ترى ينقلون عنه نقلا ويفهمون من كتابه، من كتاب التوحيد.
إيه
يفهمون عنه فهما أنه هذا منهجه ويتناقلونه عنه بين من طلابه. المذهب الذي يحكيه الشيخ يحكى عنه أنه يقول لا يغفر، وإنما هو إما أن بالموازنة وإما بيش بالعقوبة إذا لم تكفي الموازنة، إذا لم تكفي الموازنة بين السيئات والحسنات. أما غيره من الذنوب فيعفو الله عنه، يقول عفوت لك، فيذهب وتكفره الحسنات الماحية. هذا هو الفرق بينه. مثل القتل النفس، قتل النفس يغفر من قتل نفسا، هذا حق صاحب الميت المقتول، يأتي يوم القيامة ويحاسب صاحبه، إما أن يعفو بما يعطيه الله عز وجل من ذلك، أو لا يعفو فيعذب الله القاتل، وهكذا. هناك من الفروق أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، وأما الشرك الأصغر فلا يحبط جميع الأعمال، ذنب وكبيرة. والكلام كله هذا في غير التائبين، كلام هذا كله في غير في غير التائبين. الشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال، وإنما يحبط ما قارنه من العمل إذا لم يدافعه. فلو صلى رياء الصلاة باطلة، لكنه أعماله الأخرى لا ليس لها علاقة. وهكذا قوله تعالى، وهذه المسألة مسألة إن قوله عز وجل إن الله لا يغفر، الآية التي أوردها المصنف إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، كلمة أن يشرك به هذه الكلمة أن يشرك به يقولون أن مصدرية، ويشرك فعل المصدر، فتسبك أن المصدرية بفعلها ما دخلت عليه، فيذكر المصدر. ما هو المصدر؟ مصدر أشرك يشرك شركا، المصدر شرك، فتسبك فتكون المصدر. ما هو المصدر؟ شرك. فيصير المعنى إن الله لا يغفر شركا به، صير المعنى شركا نكرة في سياق النفي لا يغفر. فإذا تعم كل نوع من أنواع الشرك، فيدخل فيه الأصغر. فاستدلوا بهذا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دونه من الذنوب. وهذه الآية فيها رد على المعتزلة. المعتزلة من أصولهم إنفاذ الوعيد، وأن الله كل ما توعد عليه من ذنب إذا وقع فيه العبد فلا بد أن يعذب فيه ولا يغفر له ويخلد بالنار بسبب ذلك الذنب. ولا يغفر إلا بالتوبة. فمن زنى خلاص خالد في النار، من شرب الخمر خالد في النار، من كذب خالد في النار. يسمونه إنفاذ الوعيد، ولأن الله يقول إن الله لا يخلف الميعاد. يستدلون بهذا، وهذا من جهلهم. هذه الآية يقول عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه فيها رد عليهم. قالوا هذه الآية لا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا للتائبين، جعلوها في التائبين. طيب والمشرك إذا تاب يتوب عليهم لا يتوب عليه؟ يتوب عليه بنص القرآن. قال العلماء هذه الآية في غير التائبين، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقوله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هي في التائبين. ذلك وعد بمغفرة ذنوب التائبين جميعا، الأكبر والأصغر. إذا تاب كل ذنب يتوب منه فإن الله يغفر له مهما كان ذلك. أما هذه الآية آية النساء فهي في غير التائبين. هذه عقيدة السنة والجماعة. نعم.
والدليل على الشرك الأكبر قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
ماذا هو الشاهد؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. هنا حرم عليه الجنة، هذا دليل على الخلود في النار، لأن قال حرم عليه الجنة ومأواه النار. المأوى هو الذي لا مخرج منه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وهو
الشرك، أنواع الشرك الأكبر، هذا كله في الأكبر، أنواع الشرك الأكبر. نعم.
النوع الأول شرك الدعوة، والدليل قوله تعالى
يعني شرك الدعوة شرك الدعاء، دعوة المقصود بها الدعاء. نعم.
والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
هذا دليل على أنهم يشركون في العبادة في الدعاء. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فسمى الدعاء دينا، دعوا الله مخلصين له التدين بالدعاء، فيقولون يا ربنا. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون في الدعاء. فإذن الدعاء عبادة ويقع فيه الشرك الأكبر، هذا النوع الأول. ويدخل فيه شرك العبادة بعموم الدعوة التي بمعنى العبادة. نعم.
النوع الثاني شرك
العجيب، هذا ذكر الله عن مشركي العرب أنهم يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء. مشركوا هذا الزمان يشركون في الرخاء والشدة، نسأل الله العافية، أبدا في الرخاء والشدة. كل ما بل إذا ضاقت بهم الأمور لجأوا إلى القبور بسبب أئمة الضلالة، بسبب أئمة الضلالة. يقول الشيخ صديق حسن خان لما حج من الهند وجاء يقال: فمررنا باليمن ثم ركبنا من اليمن إلى جدة من أجل البحر أسهل لهم، يبتعدون عن قطاع الطريق وعن الجبال. قال: فوقفت الريح فينا شهرا في نصف البحر، باخرة كبيرة ما تمشيها الجديث. قال: حتى نفذ الزاد والماء فلجأنا إلى الدعاء. قال: فأصبح الناس يدعون: يا عيدروس يا عيدروس يا كذا يدعون. يقول: فقلت: يا أيها الناس وحدوا الله في هذا المكان، ادعوا الله عز وجل، فإن مشرك العرب أهون منكم. فكانوا لا يلتفت لأنهم يظنون أن العيدروس يسمعهم ويجيبهم، صلى الله عليه وسلم. نعم.
النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد. والدليل قوله:
شرك النية والإرادة والقصد. النية ما ينويه الإنسان، والإرادة ما يريده، يكون له هدف وما يقصده فيتوجه إليه. فقد يتوجه إلى غير الله، وقد يريد شيئا في عمله، وقد ينوي شيئا، فهذه كلها تدخل. وإن كان بينهما بعض في الجملة هي معاني مترادفة، لكن الشيخ أوردها لأن بينها نوع من الدقائق. فقد ينوي الشيء أصلا لغير الله، وقد يريد به شيئا من الدنيا، قد ينوي غير الله وقد يقصد ويريد شيئا من الدنيا. فالأول نسأل الله العافية والسلامة شرك، والثاني فيه تفصيل إرادة. نعم.
والدليل قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
نسأل الله العافية والسلام. من كان يريد الحياة الدنيا فقط وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هنا لم يذكر أنهم يعني أنه شرك، ها، لكن يعني يعمل بعمله، الأعمال تختلف، الأعمال تختلف. فإن كان عبادة وأراد به الحياة الدنيا لا يريد الآخرة، يعبد الله لأجل الحياة الدنيا ولم يريد الآخرة. من عبد هو؟ عبادة لمن؟ ها؟ نقول لكم: عبد الله يريد جزاء الحياة الدنيا. هل عبد غير الله؟ لم يعبد غير الله، لكن أراد غير الثواب الذي يريده الله له، كما قال: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكش وإذا شيق فلا انتقش، تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. هذا الحديث يبين أنه يصبح إذا كان همه الحياة الدنيا كلها ولا يريد الآخرة، هؤلاء نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ولكن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لما كان ليس له في الآخرة هم دل على أنه لم يطع الله، لأن العبد لا يمكن أن يكون المسلم أن لا يريد الآخرة وإلا لم يطع الله للطاعة التامة، عنده خلل. شخص يقول لا أريد الآخرة، كيف لا تريد الآخرة؟ الآخرة لابد من بعث، ماذا تريد؟ إذا ما الذي ما يريد الجنة ماذا يريد؟ إن كان يؤمن بالبعث فإذا لا يريد الجنة ماذا يريد؟ ليس له إلا النار. قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، ما دام لا يريد الجنة في الآخرة إذن هو يريد النار، ليس له مفر. فلو وجد شخص بهذا الأمر إذن هو غافل عن الدار الآخرة، وغافل عنه. وذلك هذا شرك النية والإرادة والقصد. فقد يوجد، ألا يوجد الناس من الناس، أنت لا تفرض المسألة، أنا انتبه يا الأخوة، لا تفرض المسألة في أبناء المسلمين، لا، القرآن لجميع الناس كحكم يعني عام. فالآن ما يوجد من الناس في الدنيا من هو لم غافل عن الآخرة أصلا، ما يعمل للدنيا، ها؟ إذن ليس له في الآخرة إلا النار، ليس له في الآخرة إلا النار. وفيها التحذير. وفي فتح المجيد ذكر الشيخ عن الشيخ عن المصنف، وفي تيسير العزيز الحميد عند هذه الآية تفاسير السلف، ومنهم من هو لم ليس له في الآخرة شيء، وهو الذي مثل ما ذكرت لكم، ومنهم من هو يعمل لله ولكن همه الآخرة، همه الدنيا، فهذا له نصيبه من العذاب، لأنه يدخل فيه نوع من الشرك الأصغر. وهكذا. وقوله حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، نعوذ بالله. نقف عند هذا النوع الثاني ونكمل إن شاء الله تعالى نحل الأذان. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.